بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن خزيمة أو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: جماع باب المسح على الخفين. باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر والمقيم، بذكر أخبار مجملة غير مفسرة. قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال عبد الله بن سعيد قال حدثني زائدة قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز قال حدثنا محمد بن سواء بن عنبر السدوسي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم تفعلون ذلك، فاجتمع عند عمر فقال سعد لعمر افت ابن أخي في المسح على الخفين. افت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط؟ قال نعم،
لأن هذا حدث أصغر، يعني جاء من الغائط فإنه يمسح أيضا لأن هذا حدث أصغر. أما الحدث الأكبر وهو الجنابة لا يصح مسح معه المسح على الخفين، بل لابد من خلع الخفين وإيصال الماء إلى جميع البدن. فهذا هذه الأحاديث دل على المسح على الخفين ومشروع المسح على الخفين من غير توقيت لذلك، بل هذه ذكر الأحاديث مطلقة. نعم، فدل هذا على مشروع المسح على الخفين وعليه إجماع أهل العلم، ولا عبرة بخلاف الروافض الشيعة في ذلك. أجمع أهل العلم على المسح على الخفين، وحديث المسح على الخفين أحاديث متواترة رواها العشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود وحدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته قال ثم خرج.
قال الأسواق ضيف نسخة وهو خطأ، قال في الحاشية كذا والأسواف، وإنما هي الأسواف، والأسواف اسم حرم المدينة وقيل موضع بناحية البقيع. نعم، دخل رسول الله بلال الأسواف فذهب لحاجته. نعم،
قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسختك عادي، بتقرأ نسختك يعني. نعم، فذهب لحاجته.
قال فذهب لحاجته قال ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع؟ قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. زاد يونس في حديثه ثم صلى. قال أبو بكر الأسواق حائط بالمدينة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أنبأنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول.
إذا هذا يدل على ترجيح الأسواف، لأن ابن خزيمة رجح قال أبو بكر الأسواق حائط بالمدينة. نعم،
قال ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا.
يبقى إذن هذا ورد المسح فيه في الحضر، يعني إذن الباب الأول في مشروعية المسح مطلقا الباب، وتبقى هناك أحكام هل المسح يكون في الحضر والسفر أو يكون في السفر كرخصة القصر هي في السفر؟ فبين هنا مشروعية المسح في الحضر، نعم، وأن المسح في الحضر وفي السفر مع توقيت مسح الحضر توقيتا يختلف عن توقيت مسح السفر. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا،
يعني بعض يقول النبي مسح على الخفين قبل نزول المائدة، ولما نزلت المائدة جاءت بغسل الرجلين فلا مسح، وإنما كان مسح النبي قبل نزول المائدة، قبل نزول المائدة، فلما نزلت المائدة ذكرت الغسل فقط: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة النصب عطف على المغسولات، فقالوا لا فلا مسح إذن. هذا قول، نعم، ولكن هذا القول قول ليس بصواب، والصحيح أن النبي مسح بعد المائدة، ولهذا جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وجرير إنما أسلم في العام العاشر، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي هو إيه؟ المسح قبل، لا كان فيه، كان في هذا أولا كان موجود ورفع، هذا الخلاف. نعم. لا المسح، لا في فرق بين مشروعية المسح، الرافض ما يرون مشروعية المسح أصلا، الرافض ما ينظرون مسألة قبل المائدة وبعد المائدة، الرافض ما يرون مشروعية المسح مطلقا، لكن هذا قول كان اشتبه على البعض. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال أنبانا أسامة قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال هذا حديث
استند ذلك إلى رؤيته، إذا لو قال بلغني أو قال فعل النبي هذا قد يكون هذا بحديث بعض الصحابة إليه، مما يكون قد وقع ذلك قبل المائدة، لكن رأيته، قال رأيته، وهو أصلا أسلم في العام العاشر، أسلم متأخرا بعد نزول المائدة. نعم.
قال هذا حديث الصنعاني ولم يقل الآخرون رأيت جريرا. وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة.
إبراهيم والنخعي، وإذا قال أصحابنا فأصحاب ابن مسعود، كان أصحابنا يقصد بهم أصحاب ابن مسعود. نعم.
وفي حديث وكيع وكان يعجبهم حديث جرير إسلامه كان بعد نزول المائدة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فقيل له ذلك قبل المائدة، قال إنما كان إسلامي بعد المائدة. قال أخبرنا أبو طاهر،
كان هناك من يرى ذلك، نعم، اجتهادا منهم. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان البصري قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما.
سبحان الله، سبحان الله، هذه المدة فقط، ومع ذلك ثبت عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ابتسم. وأيضا ثبت عنه أنه هو الذي هدم ذا الخلصة، صنم كان يعبد، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم هذا الصنم، وقال أنا لا أثبت على الخيل يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب في صدره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات، فذهب في جماعة من الرجال أحمس فهدم حتى تركها كالجمل الأجرب. كل هذا في الأربعين يوم، كل هذا يا إخواني في الأربعين يوما. سبحان الله، أبو هريرة في 4 سنوات صار راوية الإسلام، وجرير في 40 يوما صارت له كل هذه الأحداث. والروايات في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في الصحيحين أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أيضا قال: أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار والأوقية، يعني أنهم فقراء ومحتاجون. قال: فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثم دخل وخرج وكذا الحديث. قال: من سنة في الإسلام سنة حسنة. كل هذا لجرير بن عبد الله الذي أسلم قبل أن يموت النبي 40 يوما. شوف. نعم. أيضا قال: بعت قام صلاة وآتى الزكاة فشرف عليه ونصح لكل مسلم، وأيضا السمع والطاعة، وغير ذلك من الأحاديث والوقائع التي لجرير في 40 يوما. في 40 يوما. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى صدقه الله عز وجل. وليست العبرة بالزمان يا أخوان، العبرة بالإنتاجية، بالإنتاجية والصدق. أما بايع رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أراد أن أعطيه شيئا، فقال: لا، أنا ما أخذ شيئا، أنا بايعتك على أن أرمها هنا، بايعتك على أن أرمها هنا، ما أريد شيئا، ما أريد إلا الشهادة في سبيل الله. وقاتل فقتل، وتفقد نبي القتل فوجده. فإذا الرجل قد قتل في الموضع الذي قال وحدده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما هذا، فصدق مع الله فصدقه الله. وقد يكون أخ على الاستقامة من 10 سنوات ولا من 15 سنة، لكن محلك سر لحية ويواظب على الصلاة، ها؟ يعني مواظب على الصلاة وخلاص، والأخ فلان والأخ فلان. ولكن قد يستقيم واحد السنة هذه الشهر هذا فتراه أنشط وقد حصل من الخير ما لم يحصله صاحب 15 سنة. وكما ذكرت لكم من قبل، وهنا يقع الخلاف بين حديث الاستقامة لكن مع رغبة مهمة، وبين قديم الاستقامة لكن مع بطالة وغفلة. فهذا يقول الكبير يقول الصغير: وانت ولدي، انت عملت لي شيخ يا ابني، انت عملت لي شيخ. يجي في المسجد طبعا الاخ هذا بيتقدم احفظ، والاخ هذا هو اللي الناس مثلا قد تستفتي لانه اعلم، انما الاخ الكبير صحيح اخ كبير يعني كبير بقى له 15 سنة لكن محلك سر. فهنا الكبير يقع خلافه بين وبين الصغير. الصغير قد يحرم الادب فيقول: انت يعني ما انت بقى له 15 سنة بس انت جاهل ما تتعلم. والكبير قد يقع منه العلو والتكبر: وانت هاد انت لسه جاي امبارح، انت كنت امتى يا ابني؟ ده انت كنت يا ابني مع مش عارف ايه، ده انت كنت يا ابني في كذا وكذا وكذا وكذا، ده انت كنت لسه بتشرب سجاير على المقهى والسنه اللي فاتت. فكل منهما ايه يعاتب الاخ، ودي مشكله اكثر الاخوه في اكثر الاماكن. الكبير اللي محلك سر، والصغير الذي لا يوقر الكبير، اعطاه الله علم عندهم شوية لكن حرم الأدب. يبقى هنا تجد دائما الخلاف بين الشيخ محمد اللي بقى 15 سنة وبين الأخ علي اللي لسه ملتزم بقى له سنة بس، يعني ايه نشيط وبيحضر دروس وعنده كذا وكذا. هذا حرم الأدب، وهذا حرم الايه، وهذا أيضا صار عنده كبر، وحرم أيضا الهمة والهمة. لكن الإنسان لابد أن ينتج وأن يعمل، وقليل دائم يحدث الله عز وجل به بركة. يعني لو كان الأخ الشيخ محمد ده اللي بقى له 15 سنة لو بيحفظ كل يوم حديث، كل أسبوع حديث، كان الآن معه عمدة الأحكام، وكان معه 4 النووية، وكان معه جملة من الأحاديث، وكان معه نصف القرآن، وكان معه كذا، كان معه إن شاء الله. لكن هو محلك إيه سر، ما يتحرك. والأخ الثاني ايضا اول ما دخل وحصل علما، عنده ذكاء ونباهة، فاغتر بنفسه. لكن الواجب على الصغير ان يوقر الكبير، وان يعلم ان الطريق طويل، مو الطريق شهر ولا طريق اسبوعين ولا طريق كذا. وعلى الكبير ايضا ان يرحم الصغير، وان يهتم ايضا بمعرفة دينه، وان يتعلم ذلك. نعم. لكن الشاهد من هذا يعني ان الانسان قد يكون عنده صدق من الله عز وجل، فيكون حديث الاستقامة لكن ايه، لكن عظيم الهمة وعظيم العطاء. ولهذا يقولون: ليست العبرة بمن سبق وإنما العبرة بمن إيه ثبت. طيب فكان فكيف إذا كان الذي ثبت هو الذي سبق؟ طبعا هذه المنزلة العليا أن الذي ثبت هو الذي سبق، فجمع له بين السبق والإيه والثبات والاستقام. نعم، لكن سبق مجرد عن ثبات هذا مذموم، ثبات وحده مع عدم سبق هذا أفضل لا شك، لأن العبرة بالثبات العبرة بالاستقامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في المسح على الموقين. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا نصر بن مرزوق المصري قال أخبرنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الموقين والخمار.
نعم.
باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة
مراد يعني بالخمار العمامة يعني، والموقين يجعلان في الرجل كالخفين. نعم.
باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة دون لابسها محدثا غير متطهر.
نعم. سيبدأ بقى التفصيل في الأحكام. فمن ذلك من شرط المسح أن يكون أدخل ذلك طاهرتين، قدمي طاهرتين. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتمسح على خفيك؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا القاسم بن بشر بن معروف قال أخبرنا ابن عيينة عن زكريا وحسين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه عن أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا بندار وبشر بن معاذ العقدي
بندار
وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان قال قالوا حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
نعم. إذن هذا إشارة إلى الشرط الأول في المسح الخفين وهو طهارة الرجلين قبل لبس الخفين، فلا يصح أن تمسح على الرجلين ما لم تكن أدخلتهما طاهرتين. نعم.
باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد
يعني
بن يحيى.
مسألة وهي إذا لبس الخف في إحدى الرجلين قبل كمال طهارة الرجل الأخرى، يعني غسل الرجل الأولى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل الثانية ثم لبس الخف، فهذا لا يصدق عليه أنه لبس الخفين طاهرتين، وهذا قول، والقول الثاني أنه يصح المسح على ذلك ولا يضر وهو الصحيح. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت جئت أنبط العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
العلم. أطلب العلم. صفوان بن عسال عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال قال ما جاء بك يا زر بن حبيش؟ قال جئت أنبط العلم، جئت أطلب العلم. نعم.
قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع. قال قد جئت
يعني أبشر أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلى وضعت له الملائكة أجحتها رضاء بما. فأعظم الخروج يا أخوان ما أخذ هذا العنوان، خرجت أطلب العلم، جئت أطلب العلم. أعظم خروج من بيتك، أعظم من الخروج إلى ساحات الوغى والقتال، أعظم، هذا أعظم. ما لم يتعين القتال فيتقدم طلب العلم، ما لم يتعين كفروض الأعيان. ما نقول طلب العلم أفضل من الصلاة فريضة، أما في باب النوافل وباب التطوعات وباب الشغل بالطاعات فأفضل شيء وطلب العلم. أفضل ما تخرج من بيتك من أجله، ركبت سيارتك، ركبت حمارك، ركبت موتوسيكلك، ركبت كذا، أعظم شيء تخرج به من البيت أن تكون قاصدا طلب العلم. فهنيئا لك، فهنيئا لك، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، رضاء بما يصنع. وأنت في معية الله عز وجل وتوفيقه وتأييده. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. جئت أطلب العلم. الله أكبر. نعم. قال قد جئت أسألك عن مسح الخفين.
قال قد جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال نعم، كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه. قال أبو بكر ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس
لشك. بهذا انت حدث بهذا أصحابنا
انت حدث حدث
محتمل حدث أيضا.
فقال حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا.
نعم، يعني كان يقول هذه حجة الشافعي، فليس للشافعي حجة أقوى من هذا، وأنه كان يرى أن إحدى القدمين إذا أدخلها الإنسان في الخف بعد الغسل أن ذلك لا يجزء عن المسح، إذ لابد من إدخال الرجلين بعد كمال الطهارة. وكما ترون هذا ليس في حجة قوية سوى الإجمال في لفظة إذا نحن أدخلناهما على طهور، على طهور. ومعلوم أنه إذا أدخل رجلا واحدة ثم غسل الأخرى فأدخلها أيضا أنه يصدق عليه هذا الوصف، ولو أنه انتظر حتى يفرغ منهما ثم يلبس الخفين هذا يصدق على الوصف، فكل من اللفظين يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. نعم، وهذا خلاف ضعيف، هذا خلاف ضعيف. لكن الأولى الإنسان إذا في هذه الحالة الأولى الإنسان أن يفرغ من غسل قدميه أولا ثم يلبس الخفين خروجا من الخلاف. نعم نعم. لا يجوز اي نعم، لكن في الاجماع نظر. نعم.
باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر. قال واخبرنا شيخ الامام ابو الحسن علي بن مسلم السلمي قال حدثنا ابو محمد عبد العزيز بن احمد بن محمد الكتاني قال اخبرنا الاستاذ ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذاك، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3.
فهذا ثبوت المسح المقيم والمسافر. نعم.
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين. إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه
لبسه
إذا كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أكبر، يكون الأمر يعني بالمسح في الإباحة، أمر إباحة مو لازم، يعني أمر إباحة أن المسح يكون مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وأن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن السنة. يعني هو لبس الخفين ثم خلع ليغسل، فنقول له لو مسحت خلاص هذا مثل ما تغسل، فهذا ليس عاصيا إلا إذا كان خالع الخفين رغبة عن السنة، لا يريد أن يمسح رغبة عن السنة. طبعا لا شك أن رغبة عن السنة يبقى دخل هنا في المحظور. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر
فمن مسح فذاك جائز، ومن غسل فذاك جائز، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتكلف فيلبس الخفين من أجل المسح أو يقلع الخفين من أجل الغسل، وإنما إذا كان خلع الخفين غسل، وإذا كان لبس الخفين مسح، ولا يتكلف خلاف حاله. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية قال أنبأنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر، يعني في المسح على الخفين.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل.
نعم، هذا الشرط الثاني بعد إدخال القدمين الطاهرتين، الشرط الثاني أن يكون المسح من طهارة من حدث أصغر لا من حدث أكبر، حدث الأكبر لابد من استيعاب البدن بالغسل. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن المخرمي ومحمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام يعني في السفر إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ولكن من غائط وبول ونوم نمسح، أما من الجنابة فلا نمسح. نعم.
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين.
طبعا دل هذا على أن النوم ناقض من وقت الوضوء لأنه ذكر النوم، قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل هذا على أن النوم ناقض الوضوء بشرطه. نعم، إذا استغرق في النوم بحيث ذهب إحساسه وشعوره فإنه تنتقد طهارته. نعم.
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة. قال نعم. أخبرنا
فمن ترك السواك فقط رغبة عن السنة فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، مطلق السنة بقى الخوف، ترك المسح الخفين، ترك السواك، ترك تقصير الثياب. نعم، وإن كان هذا واجب سنن عموما. نعم.
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين.
كل شيء، ترك حبس الشارب، ترك نطف الآباط، ترك تقليم الأظفار، ولو أقل ترك الختان بالنسبة للمرأة. نعم، إذا كان رغبة عن السنة، لكن إذا كان ما تحتاج إليه خلاص فاحذر الرغبة عن السنة، احذر، فإن الخير كله في اتباع السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسارعون إلى السنة ويتباحثون في السنة ويناقشون في السنة وينقلون السنة النقل الدقيق. الصحيحين حديث أبي موسى أظن أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك، قال والسواك على طرف لسانه يتهوع يقول أع أع
كأنه يتهوع، يعني حتى هذه نقلها نقلها. تقول عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته، قالت بالسواك، بالسواك، كنا نضع له السواك والوضوء، فإذا قام الليل، حديث حذيفة في الصحيحين، فإذا قام الليل كان يشوص فاه بالسواك. يعني النقل الدقيق للسنن، فضلا بقى عن الواجبات، فضلا عن أمور بقى العقائد والأصول. إنما تجد يقولك دعك من هذا، هو نفسه اللي دعك من العقيدة، زي مثلا جماعة الإخوان أو كذا، تقولك هذه قشور 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 كذا وكذا، يعني واخد بالك الأمة في ورطة والأمة في كذا، والمسلمون يدبحون في كل مكان، ولهذا تجلس مع الإخوان كان مجالسهم كده، إذا جاء بطعام إخواننا في أريتريا، إخواننا في كشمير، إخواننا في كذا، هذا الطعام ليس عندهم إخواننا، هذه كلها إخوان المسكنة، هذه تجارة، مثل الذي يقف على باب المسجد هنا ويقول لك إيه، وأنا عندي عملية جراحية ومعمول لي أشعات وأنا مش قادر أقوى على مش عارف إيه، فالناس تنفق، هو مسك إشعة مجلدها من كثرة ما يمسك بها مجلدها، وكل يوم رايح برضه لسه الإشعة ما عملهاش، تلاقيها بعد 20 سنة ما زالت الإشعة معه ولسه ما خلصهاش. نفس الإخوان برضه كل ما تقابله هو كده، إخواننا في أريتريا، إخواننا في كشمير، إخواننا مش عارف إيه، إخواننا في إيه. طب وأنت إخوانك دول ينصروا بماذا؟ ينصروا بالسنة والاتباع، هذه نظرة السنة، نحن لو متنا عليها لكنا على خير، لكن إن متنا على بدعة ولنا القصور والأموال، فماذا تصنع لنا القصور والأموال؟ وكثرت المساحات والأراضي، ماذا تصنع لنا؟ سنن، سنن والعبادة، العبادة مرادة، المراد الأصلي. نعم، لكن كما قلنا يتجرون بهذه الأشياء، يتجرون بها. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا بندار ومحمد بن الوليد بندار ومحمد بن الوليد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن زيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو بكر: ليس في خبر أبي عاصم والنعلين، إنما قال مسح على الجوربين.
نعم.
وقال ابن رافع أن
لا لا لأن النعلين لا يمسح عليهما، اللهم إلا إذا كان يلبس خفين وقد لبس وأدخلهما في النعلين، أو لبس جوربين وأدخلهما في النعلين، أما المسح على النعلين وحدهما هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
نعم، فهذا حديث معل. نعم. نعم. ما هو هذا لا يحمل إلا على هذا، لكن لفظه غير ثابت. نعم.
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من
المسح على الجوربين، هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، مع 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للتشكيك في ذلك أبدا. بعض الشك يقول لك المسح على الجوربين لم يرد، والبعض يقول ويضع شروطا من عندي يمسح على الجوربين، لكن بشروط 1، 2، 3، 4، 5، 6، وهذا من كيسه، وهذا من كيسه. لما ورد مسح على الجوربين على أي صفة كانت، طالما أن ذلك يحيط بالرجلين ذلك يحيط بالرجلين، سواء كان صفيقا أو كان يعني رقيقا، كان مخرقا، كان كذا، فالمسح على الجوربين وارد، وأراد المسح على الجوربين، هذه السنة. نعم. 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 اي نعم صحيح. لا 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 يشترط للتسخين، يشترط للتسخين ماشي. نعم، والتسخين هذا يكون في المحل، لو تسخين مثلا على طرف القدم من المقدمة فلا يمسح. نعم. ها هو من علان اصلا؟ من علان؟ مش الحذاء، مش الجزمه، من علان الشبشب، فليمس عليهما. لكن دول الخفان، والحذاء كالخفين طالما انه مستوعب محل الفرد. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة. غلط في الاحتجاج بها بعض من اجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث. قال اخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا محمد بن عجلان عن سعيد هو ابن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما: رايناك تفعل شيئا لم نرى احدا يفعله غيرك. قال: وما هو؟ قالوا: رايناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. قال أبو بكر: وحديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث.
نعم. الصحيح أنه لا يمسح على النعلين مطلقا سواء في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة، لأن طهارة مستحبة يلزم فيها غسل الرجلين إلا إذا كان لابسا الخفين فإنه يمسح عليهما. أما النعلين المعروفان اللهم إلا أن يكون عندهم أن النعلين يستوعبان محل الفرض، الله أعلم. أما النعلان عندنا المعروفان نعلان يظهر أكثر الرجل منهما فلا يمسح عليهما لا في طهارة مستحبة ولا في طهارة واجبة، لأن الطهارة المستحبة والواجبة كل منهما لابد فيه من غسل القدمين أو المسح الخفين. نعم. إلا إذا كان كما قلنا إذا كان الإنسان يلبس الخفين مع النعلين أو الجوربين مع النعلين. نعم. نعم. اللي هو في الحديث الثاني الحديث الاول وانك في حديث ابن عمر يعني في ايه في يلبسها ويتوضأ فيه. نعم.
باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على رجلين مجملة. غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الاخبار واباح للمحدث
من لم ينعم
الروية في الأخبار وباح للمحدث المسح على رجلين. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو زهير عبد المجيد ابن إبراهيم المصري قال أنبأنا المقري قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير عن عباد بن تميم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه. قال أبو بكر: خبر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من هذا الباب.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني النزال بن سبرة قال: صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال: فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض. قال منصور: أراه. قال: واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وقال: هذا وضوء من لم يحدث. هذا لفظ حديث زائدة.
قال: واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. قال الشهد فيه أنه قال ومسح وجاوز رعيه ورأسه وقدمي. هذا محمول كما قلنا على المسح على الجوربين أو على الخف في النعلين، إنما المسح فقط لا. ولهذا ترجيح الشيخ الإمام ابن خزيمة في هذا الباب كان هو طاهر لا محدث. ومن قبل أيضا لما قال في الوضوء الواجب لا في وضوء واجب عليه من حديث يوجب الوضوء، هل ورد أن الإنسان في الطهارة المستحبة والوضوء المستحب يقتصر على هذا مسح على القدمين أو المسح على النعلين؟ لم يرد هذا في طريق صحيح يعتمد عليه، لكن إما غسل القدمين وإما المسح على الخفين. نعم.
كيف
نقول
انه مسح وجهه
وذراعيه؟ كذلك نفس المسألة صحيح، ومسح وجهه وذراعيه. نعم، فهذا محمول على الغسل. نعم.
قال رحمه الله: باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على خفين.
نعم، ورد على من يقول بأن الاستعانة بهذا في الوضوء بمن يصب عليه أن هذا من الكبر. نعم، نقول لهم هذا من الجهل، فإذا كنتم تتهمون من يفعل هذا بالكبر فأنتم متهمون بالجهل، فليس هذا من الكبر. نعم.
باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الآيات عذابا، وإنا كنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك، البركة من الله، حتى توضأنا كلنا.
نعم.
باب الرخصة في وضوء الرجال.
هذا على رخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد. نعم.
باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد. قال يعني أخبرنا
من غير اختلاط، لكن يتوضأ الرجال ثم يتوضأ بعدهن النساء أو العكس، لكن لا يجتمعن على إناء واحد. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا حماد بن مسعدة.
محمد بن بشار
بندار.
ومن بندار؟ محمد بن بشار، يقال محمد بن بشار يقال بندار. نعم.
قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا أخبرنا إسماعيل قال زياد وأحمد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل عن أيوب
مؤمل
عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد معاني أحاديثهم سواء، وهذا حديث ابن علي.
نعم. طيب اكتفي بهذا. نعم. اللي هي يعني إما كانوا في باب آخر أو على نية يعني قصده. نعم. الصحيح عبيد الله.
تصحيح عبيد الله بن عمر. نعم نعم. لا لمحيل للفرض وليس للغالب. ما لها دخل، ما هو بيصل محل الفرض، لكن إذا كان الساتر لمحل الفرض هذا فيه خروق، خروج مسألة أخرى. لا الخوف في نفسه أن يكون ساتر لمحل الفرض من الكعبين إلى كذا، فإذا كان فيه خروق لا يضر هذا. يعني فرق بين المسألتين، بين أن يظهر من الخوف الساتر لمحل الفرض شيء، وبين أن يكون الخوف غير ساتر لمحل الفرض. يعني خف قصير إلى نصف القدم يصلح ما يصلح، ما لم يصل إلى الكعبين إلى العقل يصلح ما يصلح، لكن يكون ساتر لمحل الفرض ولا يشترط أن يكون سليما. نعم.